إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فقد مضى بنا الحديث أيها الإخوة الكرام حول ثلاثة جوانب تتعلق بالصلاة. الجانب الأول أهميتها وفضلها أو منزلتها، الجانب الثاني فوائدها وثمراتها، الجانب الثالث شروط صحتها. فأبرز ما ركزنا عليه لب الصلاة وقلب الصلاة الخشوع. اليوم نتحدث عن الجانب الرابع المتعلق بالصلاة. هذا الجانب هو الحرص على حضور الجماعات وفي المسجد. دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المواظبة على الجماعات وفي المسجد، مرة بالترغيب والتذكير بالأجر العظيم الذي يلحقنا من وراء حضور الجماعة في المسجد، ومرة بالترهيب والتخويف، ومرة بفعله صلى الله عليه وسلم. أما الترغيب فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد، أي الفرد، ب27 درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هو الغني الذي يفرط في كل صلاة بهذا الأجر العظيم ب26 درجة؟ 26 درجة مع 5 صلوات، يا الله، 130 درجة أو حسنة تضيع منه في يوم واحد، كم كسب هو؟ السيئات تتراكم عليه لحظة بعد لحظة، ولعله حين يحضر الجماعات تتساقط عنه السيئات والأوزار التي كتبت عليه بسبب حضور الجماعات، كما سمعنا: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى على جسده من درنه أو وسخه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 ينفع الله عز وجل بهن الخطايا. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. نزل عدد الدرجات، بدل ما كانوا 25 صارت الدرجات 25. جاء في حديث أبي هريرة ما يشرح أولا كيف يحصل عن 25، ثم نحاول التوفيق بين 27 و 25 بعد. أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، إلا رفعت له بكل خطوة يخطوها درجة، وحطت عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه حتى يقرب، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كأن نستطيع أن نقول الأجر يأتي من الخطوات، كل خطوة خطيئة تنزل ودرجة يرفع بها العبد عند الله عز وجل. وأيضا الوضوء يعطي الإنسان استعداد نفسي كما قلنا في المرة الماضية، والتفكير سيأخذ أجر أنه دخل المسجد فصلى تحية المسجد، صلى في بيته سنة الوضوء، ثم هو لو جلس ينتظر صلاة الملائكة تدعو له حتى يصلي، وتظل الملائكة تدعو له ما لم يحدث أو ما لم يخرج من صلاته. يا سبحان الله، هذا في تضعيف الدرجات 25، لكن 27 حاول العلماء التوفيق فقالوا 27 في الجماعة الكبيرة و25 في الجماعة البسيطة، هذا جمع، أو أن 27 إنما تكون حين يصلي الجماعة في المسجد، و25 حين يصلي جماعة في غير المسجد. يعني لم يمشي هذه الخطوات الطويلة، إنما اقتصر، والخطوات الطويلة مهمة جدا، ليس معنى ذلك أنني أسكن في آخر البلد، لكن لو قدر لي أن أمشي هذا أمر عظيم جدا. أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي بن كعب أن رجلا كان له بيت في آخر بيوت المدينة، وكان يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب عنها مرة، فقلنا له: لو اشتريت دابة تقيك الحر وتقيك هوام الأرض. فقال: إني أفعل ذلك ابتغاء الأجر والمثوبة. فنقلوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هاتوه. فلما مثل بين يديه قال: ما الذي تفعله؟ قال: يا نبي الله، إنني آتي المسجد وفي عزمي أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد وممشاي حتى رجوعي إلى أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك كله، لك هذا الذي نويت. فالإنسان إذن يستطيع أن يحصل خيرا كثيرا من وراء ماذا؟ من وراء حضور الجماعة والجماعة في المسجد. أما فعله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أحد التابعين ليسأل عائشة عن مرضه: ألا تخبرين عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان مريضا فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: ماذا فعل الناس بالصلاة؟ قالت: قلت له: الناس ينتظرونك. فدعا بإناء واغتسل، ولما هم أن يخرج أغمي عليه، ثم أفاق، قال: ما فعل الناس بالصلاة؟ قلت: لا زالوا ينتظرونك. فدعا بإناء للمرة الثانية واغتسل فأغمي عليه، والمرة الثالثة
فلما أفاق من المرة الثالثة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقالت له أيضا في رواية ثانية أو في حال ثانية: والله لقد رأيته في مرضه الأخير يهادى بين رجلين يمشي تخط قدماه الأرض، لكن لابد أن يحضر الجماعة. سبحان الله، مريض وبلغ من الضعف أنه لا يستطيع أن ينهض وحده، ومع ذلك يجر حتى إن القدمين تخطان طريقا في الأرض ليحضر الجماعة. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود بعد أن عرف هذا أنه قال: من أراد أن يلقى الله مسلما غدا، ودي قضية مهمة تكلمنا عنها من قبل، قضية حسن الخاتمة، لنا اهتمامات كثيرة، لكن الاهتمام الذي ينبغي أن يكون في الرصاص كيف نحيا مسلمين وكيف نموت مسلمين. من أراد أن يلقى ربه مسلما غدا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى عليهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم قال ابن مسعود: والله ما كان يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أما الترهيب فقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بعصب فيحصب، ثم آمر من يؤذن بالصلاة، وآمر رجلا أن يؤم الناس، ثم أتخلف إلى أقوام لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، وفي رواية أحرق عليهم بيوتهم نارا، ولو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني يجد كارع أو مرماتين حسنتين كوارع صغيرة بتاع الشياه، لأتى الصلاة ولو حبوا. لو علم أنه يأخذ منفعة مادية لأتى الصلاة حبوا، فكيف بالمنافع العظيمة والأجر الكبير الذي يكتب الله عز وجل لمن يحضرون الجماعات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وجاء أيضا: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ذلك كله يؤكد أننا مطالبون بحضور الجماعة. ولقد اختلف الفقهاء، فجمهورهم على أنها واجبة، لكن هل الوجوب عيني؟ يعني كل واحد متعين عليه أم كفاية؟ يذهب الإمام البخاري ومعه عطاء من التابعين ومعه الإمام أحمد والشافعي في نص له يذهبون إلى أنها واجبة وجوبا عينيا، يعني إذا فاتته فقد آثم، لكن يصلي أو لا يصلي، يصلي في بيته ولا يصلي أمام الناس حتى لا يعلم الناس التأخير عن الجماعة، لا يعلم الناس التأخير عن المسجد. ومن من يقول فرض كفاية والراجع أنها سنة مؤكدة، لكن بعدما سمعنا هذا كله من الأجر والمثوبة نغفل صلاة الجماعة. حسبنا أن في الصلوات صلاتين تشهدهما الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، في صلاة الفجر وصلاة العصر يصعد الذين كانوا فيكم فيسألهم رب العزة وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يسبحون ويحمدون ويهللون، تركناهم يذكرونك. فيقول لهم رب العزة وهو أعلم: هل رأوني؟ فيقولون: لا. يقول: فكيف لو رأوني؟ ما الذي يرجون؟ يقولون: وهو أعلم، يرجون رحمتك، يرجون جنتك. هل رأوها؟ لا. فكيف لو رأوها؟ ومما يخافون؟ وهو أعلم، يقولون: يخافون من النار. يقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ أشهدكم أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. نحن في أعمالنا الوظيفية لو واحد اتأخر دقائق الكارت بيحسب له، مرة واثنين وثلاثة، ويأتي الخصم، ويأتي بعد الخصم الانذار بالتفليس ثم يفنن. فكيف بالمسلم الذي ينقطع عن صلاة الجماعة، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ قرآن الفجر قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك رأينا الحسن يقول فيما أخرجه المروزي في كتاب الصيام، يقول ماذا؟ يقول: لو أن شابا كان يتطوع بالصوم فدعته أمه أن يفطر شفقة عليه فليفطر ولا قضاء عليه، وإنه سيأخذ أجر الصلاة فأجر الصوم أجر البر، ولكن لو منعته من حضور صلاة العشاء فلا يجيبها، لا يطيعها. إذا قالت له: أخاف عليك الظلام أو كيت أو كيت، لا يجيبها ويحضر صلاة العشاء. نقول: إذا نحضر الجماعة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفتم أن في الامتثال بركة. إبراهيم لما امتثل أمر الله فدى الله عز وجل ولده، إبراهيم لما امتثل أمر الله حول الله هذه الأرض الجرداء القائلة إلى بيت محرم، إلى مكان تهوي إليه الأفئدة، كما دعا. وأمر ثاني: الصلاة، صلاة الجماعة، تكون سببا في التأليف ووحدة المسلمين. والمسلمون يشكون أكثر ما يشكون من ماذا؟ من الفرقة والقطيعة. يمكن أن نأتي بالوحدة خارج صلاة الجماعة، يمكن، لكن أفعل شيء في النفس صلاة الجماعة. حسبنا أننا نرتبط بالله عز وجل فتصفو القلوب. وقد جاء في الحديث إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل: يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. وبما يكون الحب، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال رب العزة سبحانه. مرة أخرى: الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد، إنما تكون امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الامتثال بركة، وأي بركة، وإنما تكون لمصلحة التأليف ووحدة المسلمين، وذلك أمر قد نتناوله بالتفصيل بعد الصلاة، إنما المهم أنها تكون سببا في نقاء القلب وطهارته، وإذا ما طهرت القلوب جمع الله بينها وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وما يكون ذلك إلا بماذا؟ إلا بحضور الطاعات، ومنها صلاة الجماعة في المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فقد جاء أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يجد قائدا يقود به إلى المسجد، يعني يطلب الإذن ألا يحضر الجماعة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الإذن، ثم ناداه بعد أن مشى، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. تعلم كيف تمشي للمسجد حتى لو كنت بغير قائد، ولو أنك دربت نفسك مرة ومرة ومرة فتحضر الجماعة، فلا أجد لك عذرا في أن تتخلف عن الجماعة. أقول هذا لأناس ربما يكونون مجاورين للمسجد ومع ذلك لا يحضرون الجماعة. قال فقهاؤنا: يزاد في أجر المسكن المجاور للمسجد. لماذا؟ لأنه يكون سببا في تحصيل أجر لا نهاية له بحضور الجماعات. ربما لا يجد عندما يكون البيت بعيدا، إذا جنة من الله لما يكون بيتي مجاور للمسجد وأسمع النداء فكيف لا أجيب؟ أكون محروم؟ إذن ومرة ثانية تكون عندي واجبات وتكون عندي أعمال وأقول أنجز الأعمال أولا ثم أصلي. لا، لا يبارك الله عز وجل في عمل يشغل العبد عن الصلاة. إذا نذير الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وما الجمعة إلا ثمرة هذه الصلوات التي نحضرها في المسجد. إننا حين نحضر صلاة الجماعة إنما نفتح الطريق للناشئة والصغار أن يدخلوا المساجد وأن يأتوا الجماعات. لكن إذا تكاسلنا وتقاعسنا تقاعس هؤلاء وصرنا قلة في أعين الأعداء فيطمع الأعداء فينا، وإننا بحضور الجماعات إنما نكثر سواد المسلمين. ولعل هذا التكثير يكون فيه فائدة ويكون فيه منفعة، وسنأتي على الأمر بعد أن ننتهي من الصلاة إن شاء الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو في الجماعة وفي المسجد. قلنا امتثالا، والامتثال هيحررنا من الجدل، واحنا ابتلينا بداء اليهود، اليهود مجادلون، سرى الينا هذا الجدل. كل حاجة نتكلم فيها ليه؟ ما فيش مرة ابدا نقول سمعنا واطعنا، لازم كل حاجة ليه. والمقصود ايه؟ المقصود ان انا شايف نفسي، فعايز انطق حتى على من؟ حتى على الله. عايز اغلب ربنا سبحان الله العظيم. يا رب ده الرب اللي شرح، هو اللي جاي النبي هذا الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي امرا فيه مخالفة والرب يعلم ذلك ويسكت. اذا لما يجينا هذا الهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا، نمتثل نتحرر من الجدل، نمتثل ونتحرر من الجدل، يبارك الله عز وجل لنا في كل شيء. اثنين، بنحضر الجماعة عشان نتعلم كيف نكون القلب الواحد والروح الواحد والفكر الواحد والمشاعر الواحدة. وهذا يتأتى بأمور ثلاثة. الأمر الأول طهارة القلب، نظافة. واحنا بنجي الصلاة بننظف قلوبنا، بننظف قلوبنا. طيب، والمعاملة الطيبة والاعتذار عن المعاملة السيئة، ثلاث حاجات. طهارة القلب، أنا باجي أتكلم مع من؟ أتكلم مع الله سبحانه وتعالى. أكون ماشي الطهارة، أدخل المسجد مبكر، أدخل في المسجد، بعدين أبلش أقرأ بعض القرآن لحد ما يؤذن، أجيب النداء، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو له بالمقام المحمود، ثم أقوم فأدي السنن، يعني في طاعة حتى أنتهي من الصلاة، يطلع القلب بعد الصلاة نظيف. طيب، في المكاشفة، افرض أنا على خطأ، بتروح جاي لي كده تسمح لي، يقول لي سيدنا الشيخ، أنت كلامك كان جميل النهارده، بس للأسف فاتك حاجة، فاتك إيه؟ إن أنت كنت سريع جدا زي الفرنساوي اللي عندنا في مصر أو المدرسة، يعني ما تتكلمش بالراحة. هحاول المرة اللي جاية وإن كان جداء إنما حاول أتخلص، وذكرني مرة واثنين وثلاثة واربعة. هي المكاشفة، واحد جاي من آخر الصفوف وعمال بيدوس على رقاب الناس عشان يجي الصف الأول. طب ما تيجي مبكر يا أخي، أنت عايز تيجي في الصف الأول تعال مبكر، زي متأخر وكمان تؤذي الناس. هذا برضه نوع من المفاتحة، بس إيه ده؟ أدب ولطف، مش يعني كما تقولش حرام غزالي معايا بوكس حديد واقول له انت يا بعيد جاي كمان متاخر تخطى الصفوف. لا مش كده القضيه، ما هي كذلك.
إنما القضية قضية إيه؟ رفق. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. المفاتحة ولا نفت أبدا، دين الله لا مجاملة فيه. فات ما هناك الحاجة اللي فتح فيه أكون متأكد منها، مش متأكد أحل على الشيخ، أحط كل إيه كل الهموم على الشيخ ونسأل الشيخ خلاص. وأيضا لما نعرف إن واحد فينا ضعيف مش جاهز يجي نساعد، ما بيجيش ليه؟ ما عنده السيارة، هات له عنه عند السيارة. طيب ما بيجيش لماذا؟ ده بينام، أروح أخبط عليه في البيت. ما بيجيش ليه؟ ده بيسهر كثير، أقول له لا إحنا ماشيين الساعة 9، اعطي عهد إن تنام الوقت وما دام ما عندكش حاجة. وهكذا يبدأ نتكاشف. اثنين يأخذ كل واحد منا بيد ايه الاخر. ثلاثة بنملأ على بعض الفراغ. تصور انت عايش لوحدك حتى لو في جنة هتتعب، انما مع الناس بتكلمهم ويكلموك. ده الواحد ساعة ما بيتعب يقول لك ما فيش واحد يتكلم معك كلمتين. ورب العزة سبحانه وتعالى سمع من موسى الطلب، بيقول له اذهب الى فرعون انه طغى. قال له حاضر، لكن عايز منك شويه حاجات. قال له ها. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري. افرض انا تعبان من حاجه يشيلها معاي، افرض انا خايف من فرعون يقوي ظهري. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امر. عشان نعمل ايه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. تملا الفراغ. في صعيد انت ما عرفتش ان فلان لك النهارده؟ لا والله. طب يلا روح عشان ايه؟ نحضر الصلاه ونحضر الدفن عشان ناخد كام قراء. قراءتين. كان ابن عمر يروح يصلي ويمشي، فسمع ابا هريره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى مع الجنازه فصلى عليها ثم جلس حتى تدفن فله قيراطان، ومن مشى معه فصلى عليها ثم انصرف قبل ان تدفن فله قيراط واحد. فابن عمر راح واخذ من ثيابه قال له تعالى انت بتقول حاجه من عندك؟ قال له ما حصلش انا حاط. قال له تعرف لعائشه. فراح لعائشه فقال ابن عمر ايش معنى قل ابو هريره؟ فاعاد الحديث على صدق ابو هريره كلام ده صح. فكنت نايم مش واخد بالك. تعرف يقول لي تقول لي يقول ايه؟ والله لقد فرطنا في قراريك كثيره، ضيعنا شيء كثير. ده انا شوف كم جنازه حضرته مره واحده مصلي وماشي. يا الله لقد فرطنا في قراريك كثير، يعني حرصنا على الحسنات. انا عايزك تكون حريص على الحسنات اكثر من حرصك على الفلوس. الفلوس هتموت وتتبع، انما الحسنات هي اللي هتجي اذا مرفوضه لك عند الله عز وجل. الفلوس لن تأخذ منها إلا ما قدمت لله. ما قدمته هتجد ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل باقي خذيه تموت. هات الفلوس معاي. هات الباقي. قدماء المصريين يقول لها إذا كان بيحب الذهب حطوا له إسمرة، حطوا له القلادة في رقبته، والحمد لله بتوع الأثار هم اللي بيطلعوها الأبي يدفعوا به وهو ما خدش إلا النار. النار. يفترون على الله الكذب، يقولها الله بغير علم. مرة أخرى بنتكاشف. اثنين كل واحد منا ياخد بيد ايه الثاني. ثلاثة نملأ الفراغ على بعض. يقول لك انت عارف ان في محاضرة لعمر خالد الاسبوع ده اللي هو جاي؟ ايوه. طب جاي. انت عارف ان فلان بيعمل درس سيد نوح كل يوم سبت هنا؟ بس ما بيحضرش بيكتب على سطر لوجيستيك ايه خط. المرة دي ان شاء الله عزيزي هنخليها على طول يجي. وهكذا يبدأ اهو ده ملء الايه الفراغ. طيب وايضا الاستعانه بالله على من؟ على هذا العدو اللعين ابليس. وانت واخد كده كتفك كتف اخوك يبقى ايه؟ ابليس يجي يقول لك تعالى بعيد عن الناس دول. تقول لي يا مجرم ما هو اخويا معايا اهو. حتى لو قدرت تاخدني تقدر تاخد من؟ اخوي ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. على طول يطفش. ولذلك قال ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. سمعت أنا أحد العلماء يقول لك إيه، يأتي الشيطان لك ويقول لك ما تحضرش مع الناس المسجد. ليه؟ الناس دول طيبين جدا، وانت ساعة ما تحضر معهم بتعطل أعمالهم، فلا ترفع ولا تقبل عند الله. سلزيله منين؟ انت سيء، انت خريص، ما تقولش مع الناس ما تعطلهم، خلي الناس أعمالهم ترفع إلى الله عز وجل. انت ترد على تقول لي من قال لك انهم لا يخطئون؟ يعني هم ملائكة؟ طب هم أنبياء؟ بيخطئون زي غاية ما هنالك ان خطأ الكل ايه؟ مستور، ما فيه ما فيش فيه مزاهرة. والأمر الثاني ان الجماعة يحب ايه؟ ان يتوب. ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين. لازم احضر مع الناس كأن احنا بننتصر على الشيطان بحضورنا هنا. وده رمز الايه؟ وحدة المسلمين. لا تستطيع اي قوة في الارض ان تغلبهم. هي تغلبنا ليه الان؟ لان احنا استاذ كل واحد واخد عظمة وعمال ايه؟ ياكل فيها غسع حاجة عظمة، ومع ذلك سايب اخوه. وهكذا فرقة المسلمين بتمكن الاعداء منهم. ما كانت اسرائيل الا بفرقة المسلمين، ويوم ما انتهت كلمة المسلمين لن تبقى للاسرائيل بقية، لن تبقى لها بقية ولن تقوم لها في الارض قائمة. يبقى ايضا الجماعة تساعدنا على ان احنا نعمل ايه؟ نقاوم الشيطان. وتساعدنا كذلك على ماذا؟ على ان يتعاون بعضنا مع بعض في قضاء مصالحه. والله انا لي مشكلة في وزارة المواصلات، ده فلان اللي بيصلي معنا ده وكيل وزارة المواصلات. يا الله يروح رايح له بس ما يجاملش وكيل وزارة المواصلات وضع حقه حتى انا عشانه. لا، حقك بس ان كان لك ملك حق ابحث وزارة ثانية، انما تضعش حقوق الناس. بلاش يا سيدي، ولازم كل واحد على مكتب. والله العظيم عندنا الرجل في البلد بيجيب عربة صغيرة كده وجيب على شوية حبوب لب وترمس وحمص وعملهم قمية وحطهم شوية ملح. لا عايز اولا بدلة، ده لابس جلابيه ومزاق ومحدش هي شايف وماشي حافل وايه، ويبيع لحد الساعة 3 لحد صلاة الفجر، ويروح بعد صلاة الفجر ينام شوية، وجايب فلوس جد الموظف 4 مرات أو 5، لأنه مش عايز يجلس على مكتب ولا فيه أهلية الوظيفة. لازم يكون قميص منش وكرافطة ومعرفش ايه الكلام ده كله، ما سوء المكاتب لازم يفرض عليهم هذا. جابل الناس معرش ولا جابلهم ايه؟ مكرش. يعني المهم جابلهم كده بشكل كويس حتى لو كنت جعان ما حلتكش حاجة. لا دوكا والحمد لله بيكسب. الله، يعني ايه؟ يعني احنا ممكن استعين بالله ثم باخي يساعدني في قضاء مصلحه، او انا اساعده في قضاء مصلحه، وهكذا الناس للناس بدل وحاضره بعض لبعض ولا نشعره خدم. والرب قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واحد غاب، الله غاب ليه؟ ده لازم حاجه حصلت، يكون ابنه عم راشد في المدرسه وتعبان عشانه، يكون امراته مريضه، يكون هو مريض، يكون حد من اقاربه مات، يا يكون ضاع من وظيفته، يا يكون ضاع ماله. انا لازم اروح اسال عمر بنفسه الخليفه اللي يغيب يروح رايح له، انت عملت الجماعه ليه؟ يقول له والله يا امير المؤمنين ده انا كنت بصلي طول الليل وقبل الفجر بشويه نمت وحت علي. قال والله لان احضر صلاه الجماعه في المسجد خير من ان اقوم ليله. من شغله الفرض عن السنه فهو ايه؟ معذور. ومن شغلته السنه عن الفرض فهو مغرور. تجد واحد كما قلت محمد الغزالي ماسك سبحه طول الليل، بس ما سبحه الالفيه، سبحان الله والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم، يتهالك طول الليل في الادعيه والاذكار، ويجي الصبح اول ما يروح العمل طبيب يروح نايم ويسيب المرضى يصرخوا هنا وهناك. لا يا ريتك ما كنت قمت الليل واكتفيت بس بأديت صلاه الخمس ورحت شفت المرضى، وعلاجك لهؤلاء المرضى يفوق قيام الليل. يعني الدكتور سامي لما يمر على واحد بس ويعمل له جراحه، يا الله ده يساوي قيام الليل لمئات من الناس، لان الله عز وجل احيا به واحدا كان في حكم العدم. وهكذا يبقى كان احنا نتفقد الغائبين. ولما انت تسال على واحد غايب بيقدر معروف ولا لا يقدره؟ بيقدره ولا لا؟ انتوا فصار تعبته بيقدر المعروف ده. لما انت بتقول بتسال عنه غايب يقول سبحان الله، هو ايه يعني عشان فلان ده يسال عني ويجي لحد البيت كمان؟ يبدأ بعد كده. وبعدين إذا غاب مرة ثانية وتالتة يروح يمكن يعمل له أكل. الله خلص الحكاية. كان معنا أحد المشايخ في الإمارات اللي يغيب عن صلاة الفجر نفطر عنده، مراته تكون مصحية من الساعة 3 يقول له يلا يا أخوي يلا على المسجد مع جهاز استعداد معهد ناكل بتوع المسجد كله برضو اللي يغيب نقول له هنفطر عندك هأكل من والأمين. فخذوا بالكم من هذه كأن الصلاة صلاة الجماعة تقوي وحدة المسلمين وترتقي فتكون الجمعة ويرتقي فيكون العيدان ويرتقي الأمر فيكون الحج الأكبر هذا المؤتمر الجامع الذي يصبح المسلمون فيه قوة. إذا عرفنا ذلك نضيع صلاة الجماعة. طب إن ضيعناها على أنفسنا أفنضيعها على أولادنا الصغار؟ أولادنا الصغار عايزين يتعلموا منا الأسوة والقدوة لازم أخذ الوالد في يدي. كان لي صديق هنا وروح البلد بيقول ما كنتش بصلي لها جت يا الحمد لله وضبط على الصلاة وروحت لمراتي وأنا عندي ولدين ومحفظوا القرآن تديهم المسجد بس لسه مروح وكنت بنام عن صلاة العصر في المسجد. قالت له ده انا علمت العيال بقالي سنه حضور الجماعه في المسجد ساعه ما يشوفوك انت هيقول انت كنت بتتكلمين غلط ابونا احسن منك اهو هو بينام عن الصلاه. يبقى ضيعت الجهد اللي عملته السنه كله وضيعت ولادك وضيعت نفسك تحملت اسم انك حملت الاولاد على ان يحضروا الجماعات عايزينهم يحضروا الجماعات. طب النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله او بيوت الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. وإذا خرجت إلى الصلاة المرأة فلتخرج تفلة يعني يعني مش حاطة العطور ولا البخور ولا غيره ولا غيره لا إذا كان كده خلاها ناع. وكمان في الصلوات اللي مفيش حد ممكن إيه يعتدي عليها والعياذ بالله صلاة النهارية لي إنها صلاة سبعية غلس لا ده الكهرباء موجودة في كل مكان خلاص اتحسنت الحكاية. لكن عمر امرأة أم كلثوم بنت علي كان بتروح الجامع إذا لا ما تروحيش الصبح تقول له انت هتمنعني انا ما اقدرش فعايز ايه من حيلي. فكمن لها في مكان وخلاها معدية وبحجر وراح ضاربها صلت ورجعت قالت ده الناس بقوا قالت ادب انا ما اقدرش اروح الجامع خالص بعد كده. قال الحمد لله انا وصلت اللي عايز اوصله وصلت اللي عايز ايه اوصله. برضو خايف عليها في هذا الوقت لكن تحضر المرأة احنا عايزين المرأة تحضر المكان عشان هي عشان تبقى مشاركة في أداء الواجب مع الرجال. كان زمان الرجل عامل دكتاتور على الايه على المرأة يروح جافل عليها كده والتعاليم بتاعتي يا أستاذ ما فيش أي حاجة أبدا مراجعة يقول لها ده أنا النبي ده أنا المشرع. طب حتى ما تقولش النبي المهم عايز ايه يضحك عليها بما يقول يقول ده النبي عليه الصلاة والسلام ذات واحدة تستأذنه إن أبوها اللي شكل بصوبة كان مريض أن تعود فمنعها زوجها فقال يا النبي أطيعي زوجك ولا تعودي أباك هو معه في نفس البيت الضر اللي فوق. فمات أبوها فاستأذنت زوجها أن تصلي قال لا وراحت للنبي عليه السلام قال لا أطيعي زوجي وإن الله قد غفر لأبيك ذنوبه لأنك أطعتي زوجك. من الحديث ده إن شاء الله مش حديث كده أبدا يا أخي. هو الإسلام يجي يقول صلة الرحم والبر بالأبوين وانت تقول لا ما تروحش تشوف ابوك ولا حتى تصلي عليه وهو معك في المسجد يعني ما فيش اي شيء مخالف للشرع في هذا الامر. الاخوات ايضا يحضرن المساجد لكن بشرط ان لا تضيع واجب اخر. عندها ولد صغير هتضيعه لا صلي في البيت. طب عندها ولد كبير لكن بيجي معاه المسجد وعفريت يا استاذ من عفاريت الارض ساعة ما بيدخل المسجد ما حدش يعرف يصلي لا يتعلمه يتنهى جلسه معاه فين في البيت. طب عندها الرجل مريض وهي تقوم على تمريضه او امها او ابوها او حماتها وظن حماتها ما تجوش عليها ابدا تقول يا رب خلص لكن مع ذلك يعني واحده فاضله وعند الحكايه دي خلاص. المهم ان المراه يعني يكون في عمليه موازنه وعمليه فقه الواقع ما هي قضيه حديه هكذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله على محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وانا استاذنكم امشي عشان عنده ضيق واقف عند البيت ويسيبني ويمشي.